وسنقوم بإجرائهم.
كان هذا الموجز، وإليكم الأخبار بالتفصيل. هوت 40 طائرة بركابها 12,000 شخص من مختلف دول العالم، وذلك خلال 24 ساعة الماضية. ومع ذلك الخبر المفاجئ بسقوط الطائرات لم تتحرك فرق الإنقاذ ولا الدول لنجدة المنكوبين. والغريب في الأمر أن المجرم الذي تسبب في سقوط هذه الطائرات عرف منذ أول وهلة، ولم يعمل ضده أي إجراء لمنعه من إسقاط 40 طائرة يوميا بركابها. وعندما تحركت المنظمات الإنسانية والصحية للحد من تصرفات المجرم، هاج بحجة أنها حرية شخصية لمن أراد أن يهلك مع الهالكين. فهل عرفتم هذا المجرم وهذه الجريمة؟ إنها صناعة وتجارة وزراعة التبغ. إنها صناعة وتجارة وزراعة التبغ. قرارك بيدك.
ولا نفسك ما لها قيمة عندك.
قرارك بيدك.
يقول تعميره وهي تدميره، ما هي تعميره.
قرارك بيدك.
شوف طول الليل وهو قعد قعد.
قرارك بيدك.
ما عندك رجولة؟ ما عندك إرادة؟ تأتي البهائم ما تأكل الدخان أخضر وانت عاقل رجال تأكله جابس معلق.
قرارك بيدك.
بطل دخان بطل بصل.
قرارك بيدك.
سرطان الرئة، حساسية الأنف.
قرارك بيدك.
إصابة سرطان الحنجرة.
قرارك بيدك.
سرطان المثانة.
قرارك بيدك.
سرطان القلب.
قرارك بيدك.
التهاب الحنجرة، بحة الصوت، التهاب الحلق، البلعوم، أمراض الفم، النزلات، اصفرار الأسنان، التهابات اللثة، تقرحات الفم، الرائحة الكريهة، تقلص الشرايين.
الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين تقدم قرارك بيدك. قرارك بيدك لفضيلة الشيخ سعيد بن مسفر القحطاني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أثره وسار على دربه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم أيها الأحبة ورحمته وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المكان الطاهر وفي هذه الليلة المباركة وبعد أداء هذه الفريضة العظيمة، أسأله أن يجمعنا بمنه وكرمه في جناته جنات النعيم، وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وذرياتنا وجميع إخواننا المسلمين برحمته إنه أرحم الراحمين. الحديث عن التتن، لأن الاسم الحقيقي له هو التبغ أو التتن العفن، وما أطلق عليه في مصطلح الناس أنه الدخان هذا إطلاق غير صحيح، فإن العود أيضا دخان، ولكن شتان بين الدخانين. دخان يرفع الروح ويباركها ويزكيها وهو طيب، ودخان يدمر النفس ويخزيها ويدنسها ويفسدها والعياذ بالله. ولذا القدماء ما كانوا يسمونه دخان، كانوا يسمونه ايش؟ التتن. وكان محذورا وممنوعا، وكان الذي يتعاطاه يتعاطاه خفية، ويوصف بين الناس بالمخنز، حتى إذا جاء يسأل ما يبيعه علنا، ما يقدر يقول عندك دخان، المخنز موجود عندك؟ يقول إيه، يهز راسه ويطالع يمين وشمال في حد. متى هذا؟ يوم كانت الأمة حية، لكن دب إليها الداء وسار فيها المرض، حتى أصبح التدخين الآن أمرا سهلا وسائدا في كل محلات الناس إلا من رحم الله.
حقائق مؤلمة.
في عام 2000 للميلاد
استوردت المملكة من التبغ المصنع على شكل سجائر بلغت قيمتها 1,100 مليون ريال بزيادة الضعف عن العام الذي قبله.
يظن بعض الناس أن أمر الدخان بسيط، وهذا داء دوي ومشكلة كبيرة. سمعتم طرفا منها في كلام الدكتور عبد الله. في المملكة العربية السعودية يموت في كل عام كما أخبرني الدكتور حسب الإحصائيات الطبية العلمية الدقيقة حوالي 23,000 كلهم يموتون بأسباب التدخين، بأمراض لها علاقة بالتدخين. في كل سنة يموتون ضحايا التدخين، أموال تهدر كثيرة، إمكانات تبعثر بأسباب ماذا؟ من أجل الدخان. إلى الآن لم يدرك الناس خطورة التدخين. وما هذه المحاضرة التي تنظمها وتنسقها الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين إلا أسلوب من أساليب توعية الناس بأضرار التدخين، لا لأن الذين سيحضرون مدخنين، فأنا على يقين أن 90% من الحاضرين ما يدخنون، لكن توعيتهم مهمة حتى يكونوا هم رسل ودعاء إلى التحذير من الدخان في عدة أساليب. أولا لا يجالسون المدخنين، الذي يسمونه التدخين السلبي، يعني واحد يدخن بيده إيجابي والجالسين كلهم يدخنون، بل ضرر التدخين السلبي على الجالسين أكثر من المدخن الإيجابي، لأن المدخن الإيجابي يدخن عبر فلتر، وهذا الفلتر يحجز شيء من السموم، أما الجالس جنبه يدخن بدون فلتر، فتدخل هذه الأوبئة وهذا السموم في خشمك على رئتك طوالي بدون فلتر. ولذا إذا أردت أن تجلس مع مدخن ركب في نخرتك هذه فلتر وفي هذه فلتر وفي فمك فلتر واجلس مع المدخن. أولا طبعا لا تدخن، هذه إن شاء الله ما هي عندكم. ثانيا لا تجالس مدخن. ثالثا لا تبع أو تشتري في التدخين، لأنك إذا بعت أو اشتريت فيه فقد ساعدت وعاونت عليه. لا تؤجر محلك التجاري على من يبيع الدخان، لأنك إذا أجرت فالمال حرام. كل هذه القضايا لو فهمها الناس لكان لهم وضع آخر في محاربة التدخين. بل حتى المدخنين أجزم أنا أنهم لو عرفوا أن الدخان حرام وعرفوا ضرره وحكم الشرع فيه لتركوه، لكن هناك لوثات، بعضهم يظن أنه مباح وبعضهم يظن أنه مكروه، ولا يجزم كثير من الناس بأنه حرام. وعلماء الإسلام منذ أن ظهر هذا الداء وانتشر حاربوه بضراوة وبينوا أحكام الشرع فيه، وذلك بمعرفة أضراره وشرح أخطاره، وقرروا حرمته بالأدلة الشرعية المستنبطة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوضحوا للناس أن الإسلام وهو دين الله الخالد قد دعا إلى حفظ الكليات الخمس، وهي النفس والعقل والدين والمال والعرض، وأن التتن يمس معظم تلك الكليات مما يستوجب القطع بحرمته، ولم يخالف في ذلك أحد ممن يعتد بقوله، إلا من ابتلي بالتدخين في بعض الفئات فإنه بدون شك سيقول الدخان مكروه. أما العلماء المنصفون ليس في هذه البلاد، في هذه البلاد وفي مصر وفي الشام وفي المغرب وفي باكستان وفي الهند وفي جميع بلاد المسلمين يجمع العلماء على أنه حرام. وفي بلادنا صدرت الفتاوى من هيئة كبار العلماء ومن اللجنة الدائمة للإفتاء ومن أصحاب الفضيلة العلماء بأنه حرام، وهذا نص فتوى اللجنة
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برقم 1407 في 9/11 عام 1396 تقول الفتوى: لا تحل التجارة في الدخان ولا الجراك ولا سائر المحرمات لأنها من الخبائث ولما فيها من الضرر البدني والروحي والمالي. ثم قال في فتوى أخرى: شرب الدخان حرام والاتجار به حرام. اسمعوا أيها الإخوة، القضية ما هي مسألة مكروه ولا حرام، شرب الدخان حرام والاتجار به حرام، بل الاتجار أشد حرمة، الذي يدخن يرتكب حرام واحد، لكن الذي يبيع الدخان ما من سجارة تباع من محله إلا وعليه إثمها إلى يوم القيامة. والذي أجر الدكان حرام، لأنه ما من سجارة تباع في الدكان إلا وعليك إثمها يا صاحب العمارة إلى يوم القيامة. فشرب الدخان حرام والاتجار فيه حرام لما فيه من الضرر ولأنه من الخبائث. وقد قال تعالى في صفة النبي صلى الله عليه وسلم: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث.
حقائق مؤلمة. صدرت الولايات المتحدة الأمريكية للمملكة عام 2000 للميلاد 10,000 طن من السجائر.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، توقيع الرئيس سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز غفر الله له ورحمه وأسكنه فسيح جناته، وتوقيع نائب الرئيس الشيخ عبد الرزاق عفيفي غفر الله له ورحمه وأسكنه فسيح جناته، وعضوي الإفتاء حفظهما الله وأمد في أعمارهما فضيلة الشيخ عبد الله بن غديان وفضيلة الشيخ عبد الله بن قعود. أبعد هذه الفتوى واحد يدخن؟ أجل إذا ما صدقت هذا من تصدق؟ إذا ما وثقت في العلماء وأخذت فتاواهم بالقبول فمن تثق فيه؟ وعندما سئل الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين غفر الله له ورحمه وأسكنه فسيح جناته، عضو هيئة كبار العلماء، عن حكم الدخان، أجاب قال: شرب الدخان محرم وكذلك الشيشة، والدليل قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقوله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقد ثبت في الطب، هذا الكلام للشيخ محمد بن عثيمين، وقد ثبت في الطب أن تناول هذه الأشياء مضر، وإذا كان مضرا كان حراما. ودليل آخر قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، فنهى عن إتيان السفهاء أموالنا لأنهم يبذرونها. ولا ريب أن بذل الأموال في شراء الدخان والشيشة تبذير وإفساد لها، فيكون منهيا عنه بدلالة هذه الآية. ومن السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال وبذل الأموال في شرب هذه السجائر والشيشة من إضاعة المال، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. هذا نص الفتوى من علماء المملكة. علماء الأزهر يفتون بذلك، وآخر ما اطلعت على فتوى في اليومين الماضيين لشيخ الأزهر يقول: لا يتردد أحد من علماء المسلمين في تحريم التدخين، وهكذا عند علماء المسلمين قاطبة. أما الأدلة الشرعية التي استند إليها العلماء فهي نصية ليست استنباط نصي، وذلك لأن الدخان أو التدخين خبيث الذي يجمع العقلاء والمنصفون على وصفه بهذا، فهو خبيث في رائحته وفي نتيجته وفي طعمه وفي أثره، وما دام خبيثا كذلك فإن التحريم يلاحقه، لقوله عز وجل: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وقوله عز وجل: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، يعني الخبائث إيش؟ هذا يسمونه دلالة الإيماء، ما دام أحلت الطيبات يعني الخبائث محرمة. ويقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ويقول عليه الصلاة والسلام إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فهذه النصوص وغيرها كثير تبين حل الطيبات وحرمة الخبائث. ولا أظن أحد من أهل الأرض يقول بأن الدخان طيب، حتى البهائم والحيوانات لا تأكله رغم جوعها لعدم قدرتها على تحمل مرارته ولذعته. يخبرني أحد العلماء من إحدى البلدان التي تزرع عندهم التبغ هذا، يقول يحصل انحباس في المطر وتغور المياه في الآبار ولا يبقى إلا القليل من الماء الذي يسقي به الناس أشجار التبغ علشان يبيعونه، وتأتي البهائم وقد أصيبت بالهزال والضعف لعدم وجود الطعام والمراعي. يقول فإذا رأت الدخان لم تقدم عليه، وهي بهائم ما تأكل الدخان أخضر وانت عاقل رجال تأكله جابس معلب. أين العقل أيها الإخوة؟ فيا عجبا كيف يدرك البهيم خبث الدخان ولا يدرك بعض الناس من البشر خبث هذا الداء العضال. رائحته خبيثة ولا يشك أحد في ذلك، بل تنفر منها الطباع السليمة، ولكن مداومة المدخن عليها تفقده الإحساس بخبث رائحتها، بل تكسبه الاستئناس والتلذذ بها. أما أصحاب الفطر السليمة والذين لم يقعوا في شراك الدخان فإنهم لا يقبلونها، بل يتعجبون كيف يستأنس بها المدخن. ولكن كما قيل كثرة الإمساس تذهب الإحساس. وأيضا من يعود نفسه على الخبائث يفسد طبيعتها ويقلب فطرتها حتى يستقبح الحسن ويستحسن القبيح. فإن من المدخنين من إذا أعطي الطيب عي منه، ما يستطيع يتناول الطيب، فإذا جد دخان انبسط منه. ليش؟ فطرته منكوسة والعياذ بالله. وما مثله إلا مثل بعض الحشرات التي تعيش في الأماكن القذرة ولا تستطيع إلا أن تعيش في هذه الأماكن، فإذا وضعت في الأماكن الطيبة والروائح الطيبة تموت، ومنها الجعل، والمعروف عند العوام بأبي جعران. هذا يعيش على القذارات، لكن إذا وضع في أنفه الورد يموت ما يتحمل، لكنه ينبسط من الروائح الكريهة والعياذ بالله.
حقائق مؤلمة. يعتبر سعر علبة السجائر في المملكة من أرخص دول العالم.
والإنسان المسلم مطالب بأن تكون رائحته طيبة، لأن الله طيب ولا يقبل إلا طيب. ولذا شرع لنا الإسلام وسائل التطيب والتنظف. يقول عليه الصلاة والسلام حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة، وكانت أردرانه الشريفة تعبق بالرائحة الجميلة، وإذا مشى في طريق انبعثت رائحته الزكية لتعطر الأجواء. وكان الصحابة يعرفون قدومه صلوات الله وسلامه عليه بشم رائحة العطر من طريقه، وكان إذا صافح أحدا ظل يومه كله يجد رائحة طيبه صلى الله عليه وسلم في كفه. وكان يوصي أصحابه بالسواك ويخبر أنه مرضاة للرب مطهرة للفم. ولما قدمت له الكلى، كلى الذبيحة، لم يأكلها. قيل أحرام هي؟ قال لا، ولكني أناجي من لا تناجون. الكلى تقوم بتصفية البول في الحيوان وفي الإنسان، فلأنها تقوم بهذا الدور كرهها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحرمها. وأيضا تحدث للإنسان مشكلة مع زوجته، وقد اتصلت بي امرأة تشكو إلي أمرها وما تجده من المعاناة من زوجها الذي ابتلي بالتدخين، وتقول بأنه يصلي وأنه يحبها، وهي كذلك تبادله هذا الشعور. ولكن تلك المشكلة التي تعاني منها تلك الأخت أن زوجها حينما يقبلها وتشم رائحة الدخان في فمه تتقزز وتتأذى منه وتحاول التخلص منه في أسرع فرصة، ولكنه يصر ثم يزعل بدعوى أنها لا تحبه، مما أدى إلى وقوع مشاكل ربما تنتهي بالطلاق علشان الدخان. وأخرى كانت تعرف من زوجها أنه يكره البصل، فإذا جاء ينام أخذت بصل، فإذا شم الرائحة قال ليه بصل؟ قالت وانت ليه دخان؟ ما للخبيث للخبيث، بطل دخان بطل بصل، فترك الدخان من أجلها.
حقائق مؤلمة. يدخن في المملكة 45% من الرجال ممن هم فوق 15 سنة،
ومما يدل على خبثه أيها الإخوة، أولا أن الشركة الصانعة تكتب عليه أنه يضر بصحتك، يعني إيش؟ أنه خبيث، ما دام يضر يصير طيب. كل شركة تصنع أي مصنوع ترسل معه دعاية له وترويج، إلا الدخان تكتب عليه دعاية ضده، ومع هذا يلغي الناس عقوله. كل طعام أو كل دواء له تاريخ صلاحية، تاريخ الإنتاج، تاريخ الانتهاء، إلا الدخان ما في صلاحية، خربان من يوم صنعه وكتبوا عليه أنه يضرك. وقد كنت في موسم الحج ألقي محاضرة، فقام واحد من الناس قال لا يا شيخ فيه تاريخ صلاحية، قلت لا ما فيه، قال إلا، قلت عندك بكت؟ قال نعم، قلت تعال، فجاء وجاب البكت وشفنا، قال شوف، وإذا مكتوب فيه تاريخ الإنتاج 1999، بس تاريخ الإنتاج، لكن ما قالوا تاريخ الصلاحية الانتهاء. قلت هذا علموك أنهم انتجوه ذاك اليوم وكتبوا لك عليه في الظهر الثاني أنه يضر، لكن ما قالوا تاريخ الانتهاء، لأن ما لا نهاية أصلا، هو خربان من يوم صنع. الطعام اللي اللبن تشربه مثلا تاريخ الانتاج اليوم وبعد أسبوع ينتهي، لأنه كان زين ثم خرب. أما الدخان أصلا ما هو زين من أول، هو خربان من يوم صنع، فليس له صلاحية. بعدين هل يستطيع شارب الدخان أن يشربه في المسجد؟ لا. أو بين العلماء أو بين الفضلاء؟ لا. هل يسمح لأبنائه بتعاطيه؟ لا. ليش؟ لأنه يعرف أنه خبيث. وقد دار بيني وبين أحد المدرسين حوار، وكنت في مدرسة ثانوية، وحين بينت حكم الدخان قام للمدرس وقال لي يا شيخ الدخان ليس حراما. قلت ليش؟ قال أريد آية في كتاب الله يقول الله فيها حرمت عليكم الدخان. فقلت له أنت تأكل البرتقال والتفاح والموز؟ قال نعم. قلت أبغى آية في القرآن يقول الله أحل لكم البرتقال والتفاح والموز. قال ما فيه. قلت وأنا ما فيه، القرآن مو كتاب مطعم يسرد لك الأطعمة كلها يقول هذه حلال وهذه حرام، القرآن منهاج أمة، جعل لك ميزان في سورة الأعراف، قال يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فكل الطيبات ما ضيق الله علينا شيء، كل من اللحم والشحم والموز والبرتقال والتفاح والعسل والتمر والزبيب واللبن والحليب، كل من آلاف الأشكال، لكن الخبائث محرمة. فقال لي والعياذ بالله، وكان رجلا منكوسا، قال لي الدخان من الطيبات، أنتم المطاوعة الدخان عندكم من الخبائث، أما نحن أصحاب الدخان فنحن الدخان عندنا من الطيبات، وما دام من الطيبات فالله يقول يحل لهم الطيبات. فقلت له أنت متزوج؟ قال نعم. قلت وعندك أولاد؟ قال نعم. قلت إذا رأيت في يد ولدك حلوى تزعل؟ قال لا. قلت وإذا رأيت في يده سجارة ترضى؟ قال لا ما أرضى. قلت ليش؟ قال لأنه بطال. قلت بطال يعني خبيث؟ قال نعم خبيث. قلت يعني حرام؟ قال نعم حرام. طوالي كانت لوثة في مخه وانتهت، وأدخل يده في جيبه وأخرج البكت أمامي، ولا يزال منظر البكت في عيني. هذا الكلام قبل حوالي 20 سنة، وكان البكت ذاك عليه صورة بس أسود في راس العلبة، ما أدري قد عاد البس ولا قد كبر ذلحين. فأخذ البكت وعصره بين يديه ثم وضعه تحت قدمه وداسه وقال أعاهدك بالله يا شيخ أنني تائب إلى الله. فدعونا له، ومرت الأيام وقابلني في أبها بعد حوالي 2 سنين، قال عرفتني؟ قلت لا. قال أنا راعي الدخان. فعلا تغير شغله، لأنه كان وجهه مسود من كثرة الشبة في وجهه، وإذا بوجهه قد هو منور شوية. أي نعم. قلت أنت؟ قال نعم. قلت كيف؟ قال والله من ذاك اليوم ما عرفته والحمد لله. قضية إرادة، فما في أحد يغالط في أن الدخان خبيث. وقد اتصل بي أحد الناس يقول إيش حكم الدخان؟ قلت له أول شيء أجبني أنت، الدخان طيب ولا خبيث؟ قال ما أدري. قلت البرتقال طيب ولا خبيث؟ قال طيب. قلت والعسل طيب ولا خبيث؟ قال طيب. قلت والدخان طيب ولا خبيث؟ قال بين، ما يبغى يقول خبيث. قلت كيف بين؟ طبخيث اسمه؟ ايش طبين؟ ما في في الآخرة إلا دارين، دار للطيبين ودار للخبيثين، ما في وحدة بين إلا الأعراف، وذولا بعدين يصنعون بعدين. قال لي الدخان خبيث. قلت أجل هو حرام، واقرأ الآية. ولما قرأت عليه الآية قال صدقت ومع السلامة يا شيخ، فهو حرام لأنه خبيث، ولا يجاري في ذلك أحد.
حقائق مؤلمة. يموت سنويا في العالم 4 ملايين إنسان بأمراض لها علاقة بالتدخين، أي كل 8 ثوان يموت إنسان بسبب التدخين.
الدليل الثاني من أدلة تحريمه عند أهل العلم أنه ضرر على صحة الإنسان. أنت الآن لما تشتري سيارة أخي، تروح قبل تشتريها تشوف الشكمة، إن كان يدخن تقول ما تصلح، إيش بيه؟ قال والله يدخن الشكمة. طيب شكمانك يدخن طول اليوم، وين عقلك أنت؟ ما تبغى سيارة تدخن وانت تدخن؟ لكن عقول والعياذ بالله استولى عليه الشيطان. سرطان الرئة، حساسية الأنف، التهاب الحنجرة، الحبال الصوتية، بحة الصوت، إصابة سرطان الحنجرة، التهاب الحلق، البلعوم، النزلات، أمراض الفم، إصفرار الأسنان، التهابات اللثة، تقرحات الفم واللسان، الرائحة الكريهة، سرطان المثانة، سرطان القلب، تقلص الشرايين، ارتفاع ضغط الدم. الدكتور يقول لي أكثر من 25 مرض. ليس هذا كلامنا هنا، ترى كلام العالم كله، حتى إن العالم لقناعته إن الدخان مضر نظم يوما اسمه اليوم العالمي، رغم أن العالم أكثره كفار، لكن وهم كفار يحاربون الدخان. الدليل الثالث من أدلة تحريمه عند العلماء أنه إسراف وتبذير، وقد جاء الإسلام بالمحافظة على المال، لأن المال عصب الحياة. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، قوام الحياة المال. كيف تحرق مالك؟ وإهدار الأموال في التدخين ضرب من السفه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فقل لي بربك يا صاحب الدخان كيف تجيب إذا سئلت عن ريال الدخان. وأيضا التدخين إسراف، والله يقول إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وشارب الدخان مسرف، لأنه يحرق المال، ولو رأينا رجلا يحرق 10 ريالات لاتهمناه بالجنون. فكيف بمن يحرق الريال ويحرق صدره؟ لا شك أنه أكثر جنونا. يخبرني أحد الثقات أنه كان شريكا لشقيقه في تجارة، وكان شقيقه يتعاطى التدخين ويشتريه من المال المشترك الذي يخص 2. فقال له أخوه بعد أن نصحه بأن يترك الدخان، عيا، قال له أنت الآن تدخن وتشتري المال الدخان من حقي، لأن حقي أنا وياك سواء، فأنا ما أرضى، ولكن سأضع صندوق عندك، وكلما اشتريت دخان حط مثل الفلوس اللي تشتري دخان في الصندوق لي، لأنك تستعين بهذا وأنا أبغى مثل ما تأخذ أنت. يقول استمرت سنوات وهو يضع ما يوازي ما يشتري به الدخان في هذا الصندوق. يقول ومرت الأيام وتوالت الشهور والأعوام، وبعد مرور سنوات طلب من أخيه أن يقوم بجرد الصندوق، فقام بفتحه وبمعرفة ما بداخله، فوجد أنه بداخله مبلغا كبيرا يزيد على 60,000 ريال. فأخذ هذا الرجل الصالح وقام بإنشاء مسجد في إحدى القرى المجاورة، ولا يزال هذا المسجد قائما، يعني بمقايسة محدودة. الآن لنفرض أن متوسط ما يدخنه الإنسان في اليوم الواحد 5 ريالات، العلبة ب5 ريال، بينما في ناس يدخلون 3 علب، وفي ناس يدخلون 2 علبة، لكن لنقول المتوسط علبة ب5 ريال، يعني في الشهر بكم؟ 150 ريال. في السنة بكم؟ 1800 ريال. في 10 سنوات كم؟ 18,000. في 20 سنة 36,000. في 40 سنة 72,000 حق الدخان. هذا إذا كان يدخن ب5 ريال. فكم من الأموال أيها الإخوان تهدر؟ وأين تذهب هذه الأموال؟ تذهب لمصانع أعداء الله، ولدعم اقتصادهم، ولتشغيل أيديهم. العمالة الآن الكافرة هي اللي تشتغل بالفلوس اللي تشتغل بها أنت. فوفر على نفسك وعلى إخوانك وعلى مجتمعك.
حقائق مؤلمة. لمنطقة دول الخليج نصيب بوفاة 27,000 خليجي سنويا بسبب التدخين.
الرابع من الأدلة أنه مفتر ومسكر، وذلك لما يحتويه من الأشياء المؤثرة على الأعصاب والتي تؤدي إلى الإدمان في الغالب. بدليل أن شارب الدخان حينما يتعاطاه لأول مرة يشعر بالدوار والغثيان والصداع، ولكن إذا داوم على شربه أصبح مدمنا لا يحس بهذه الأعراض. وإذا امتنع الإنسان عن تعاطيه فترة الصيام مثلا ثم تناوله بعد الإفطار أحس بالفتور والتخدير والكسل وعدم الرغبة في القيام بأي جهد بتأثير الدخان. لكن بعض الناس يقول طيب أنا ما أدخن، نقول الكمية الموجودة فيه قليلة، لكن ما أسكر كثيره فقليله حرام. يعني مثلا لو وجدت كأسا مملوء بالخمر حرام شربه، لكن لو قمت ووزعت الكأس على 100 كأس من نص ملعقة نص ملعقة، إيش حكم 100 كأس تصير حرام؟ ما أسكر كثيره فقليله حرام. ولهذا يقول المختصون لو أخذ إنسان سجارة ومصها مصا متواصلا حتى تنتهي ثم أشعل الثانية بعدها مصا متواصلا من غير توقف ثم الثالثة ثم الرابعة يصل إلى السيارة السابعة إما ميت بفعل النيكوتين أو مخدر بفعل المادة المخدرة فيه. لكن ما الذي يصنع المدخن؟ إنه يمص شوية ويخليها وبعدين يمصها ويخليها، ما يمص ولا بعض، والذي عنده شك يجرب علشان يموت ونستريح منه. هناك طرائف حول التدخين يقولون شارب الدخان لا يسرقه لص ولا يعضه كلب، هذه فائدة الدخان. أما الأولى فإن أصوات السعال والكحة التي تنبعث من بيته تمنع اللصوص من دخول البيت، تشوفه طول الليل وهو كح 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 فما يجيه لص، وهذه مصلحة. وأيضا العصا التي يحملها المدخن تمنعه من أن تعضه الكلاب. بعدين الدخان لا يذكر اسم الله عليه، ما سمعنا واحد يدخن ويقول بسم الله الرحمن الرحيم، والله قد نهى وقال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولا يحمد الله عند خاتمته. ما رأينا واحدا إذا غلق من الطعام من الدخان قال الحمد لله الذي أطعمني وسقاني من غير حول مني ولا قوة، فلا بسم الله في أوله ولا الحمد لله في أتله. بعدين يتعلم صاحبه خصلة من طباع البهائم، وهي أن البهيمة إذا أكلت ثم شبعت وبقي شيئا من طعامها داسته، وكذلك شارب الدخان إذا انتهى من السجارة أين يضعها؟ ينقلها من بين شفتيه إلى تحت قدمه، يرصعها قدامه. المدخن يتسبب في كثير من الأحوال في الحرائق، وقد أشار إلى هذا الدكتور عبد الله، ولذا يحذرون دائما من التدخين. وكم نشبت من الحرائق وأهدرت من الأموال ومات كثير من الناس، وهناك إحصائيات دولية بهذا، تجد أساس الحريق الكبيرة هذه دخان، واحد رمى سجارة ورماها قلق منها ورماها. بعدين في التدخين إهدار لكرامة الإنسان وإهانة ضمنية، حين تعلق اللوحات في المحلات التجارية وفي الإدارات الرسمية وفي محطات الوقود وفي وسائل النقل وفي الطائرات ممنوع التدخين. يعني إيش؟ إشارة لك أنت ترك إنسان غلطان فأنت لا تدخن، بل يمنع حتى من الكراسي المتقدمة في الطائرات يحطونها عند ذيلها يدخن معها. ألا يشعر الإنسان المدخن بهذا التوبيخ المعنوي حتى يترك هذا العمل المشين؟ بل في المدخن مغالطة لنفسه، ولو كان عاقلا لما غالط. وقد ذكرت هذه القصة، لي أحد الأقارب يدخن لكنه يحترمني، فإذا دخلت طفاها، فدخلت عليه يوم الأيام وطفاها، فقلت له أنا أشكرك يعني أنك إنسان تقدر مشاعر الآخرين، لكن اسمح لي أن أقول لك بأنك إنسان غير واقعي بل مغالط. قال كيف؟ قلت إذا خرجت الآن تدخن؟ قال نعم. قلت طيب كيف تتركه لقناعتك أنه يؤذي الآخرين ثم تتناوله وتصر على ضرر نفسك؟ فأنت إنسان متلون ما عندك شخصية ثابتة، خلاص مدام مقتنع أنه يضرك ويضرني وأنك تستحي مني أنه يضرك، استح من نفسك أنت يا أخي، ولا نفسك ما لها قيمة عندك؟ يعني أنا لي قيمة وأنت نفسك ما لها قيمة؟ قال لا والله لنفسي قيمة. قلت لو أن لنفسك قيمة ما دخنت. قال بس خلاص جبتها والله، وأتوب إلى الله وتاب إلى الله. قد يقول واحد طيب كيف أقلع، كيف أترك التدخين؟ الإقلاع عن التدخين ليس أمرا صعبا أيها الإخوة، بل هو من أبسط الأشياء ويحتاج إلى إرادة قوية وتصميم رجولي يعلن فيه المدخن التمرد على هذه السجارة والرفض لها وعدم الانهزام أمامها، إذ أن من المؤلم جدا أن ينهزم الرجل أمام سجارة فلا يستطيع التخلص منها، فمتى ينتصر وفي أي ميدان إذا كان مهزوم أمام سجارة؟ تجده يقول والله صدقت يا شيخ كل اللي قلت صحيح. طيب بطل، قال ما قدرت ما قدرت، سجارة أقوى منك، أعوذ بالله منك، أجل ما قيمتك مدام ما تستطيع تنتصر على سجارة؟ لو واحد مسكك من رقبتك وكفكفك هل تستسلم ولا تدافع؟ تدافع، لكن تنهزم أمام سجارة؟ ما عندك رجولة؟ ما عندك إرادة؟ قال يجيني صداع، خلك تصدع أسبوع زين، إيش بنا حنا ما عندنا صداع الحين؟ يجيني دوخة، دخ، كم تدوخ؟ يومين ثلاثة، يسمونها الفترة الانسحابية، لأنه متعود، لكن بعد ثلاثة أيام خلاص. الطفل يا أخي الصغير الذي يرضع من سيس أمه سنتين وهو ما عنده طعام إلا هذا، ثم يفطم، فيضعون له مر ولا صبر ولا قطران، ويقعد يبكي يومين ثلاثة ويعطونه حلاوة ويعطونه واحدة تشيله وتلهيه ويسمونها فطامة خلاص، وبعد ثلاثة أيام يعطونه السيس، إيش يقول؟ يقول كخ، يقول خلاص بطلنا ما عاد نبغاه، فيه مر هذا فيه صبر، وانت رجال بلحيتك ما تقول لهذا كخ وتستمر عليه وانت تعرف انك تدخن، وانك خصوصا الاباء ايها الاخوة ما دمت ابا فان الابوة مسؤولية، لا ينبغي لك ان تدخن لانك قدوة لولدك، حتى ولو غلطت وقلت يا ولد ترى الدخان بطال فانت لا تدخن تسوي مثلي، ايش بيقول ولدك؟ يقول والله انك كذاب، لو انه بطال كان تركته انت، والله لا دخن غصبا عنك، لكن ما هو ذا الحين، خلني اكبر شوي. هنا يقول لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك اذا فعلت عظيم. اترضى ان يكون ولدك مدخن؟ واذا دخن ولدك ودخنوا عياله وعيال عياله سلسلة من المدخنين وانت القائد عقبه، لا تظن أنت أن هذا الداء بس يبقى عليك، لا، ستأتي بهؤلاء كلهم في موازينك لأنك ضال وأضللتهم، لكن لو كنت صالحا وطيبا وجاء أولادك مثلك طيبين وأولادهم مثلك طيب مثلهم صارت سلسلة من الصلاح أنت سببها. فلا تتصور يا أخي أن القضية سهلة بالنسبة للدخان، يجب أن نكون كلنا يعني حربا على هذا الدخان، لا نتعاطاه بل لا نشتري من البقال اللي فيها دخان. واحد من الإخوة جاء إلى بقالة سوق مركزي فاشترى حوالي يمكن 500 ريال، عبى له عربية مليانة، ويوم جاء عند الكاشير هذا اللي يحاسب وإذا بيشوف الكراتين وراه، لأنه بيحطون الدخان دائما عندهم، ليش؟ علشان لا ينسرق، لأن المدخنين يدخلون ويسرقونه في جيوبهم يندرون. إيش بك سرقت؟ قال لا هذا دخاني شريته من مكان ثاني ما هو من عندك، هذا طبعا شارب الدخان سارق بدون بنمرة واستمارة، فيخلي الدخان وراء ظهره ما يعطيه إلا بالطلب. فلما شافت الكراتين وراء قال أنتوا تبيعون الدخان في هذا السوق؟ قال العامل هي نعم. قال حرام يا أخي ما يجوز. قال والله أنا ما أنا مسؤول، هذا سيء عمي اللي هنا. قال أعوذ بالله والله ما أشتري منكم ولا شيء، يلا يا ولد شير ردها. جاء الثاني وردها. العامل في آخر النهار قال لسيده، قال يا شيخ والله ناس جوني كثير يشترون بضائع كثيرة وبعدين إذا شافوا الدخان ردوا البضاعة. بدأ يغير فكرة ذاك، لأن بعض الناس لا يبيع الدخان عن قناعة إنه حلال لكن عن طريق دعوة باطلة إنه يجلب الزبون، وهذا طبعا قدح في عقيدة المسلم، لأن الذي يجلب الزبون من هو؟ الله، هذا رزق، والله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإذا اعتقدت أن الذي يجلب لك الزبون الدخان فقد أوقعت خللا في إيمانك وعقيدتك. الرزاق ما هو الله، الرزاق الدخان، فيقول لا والله حنا ما نبيعه ولا نبغاه، لكن الزبون يجي ويقول أبغى دخان فيشتري جريدة ويشتري لبن ويشتري عيش ويشتري فاكهة، لكن لما نقول له ما في دخان يقول خلاص أنا بروح أروح دكان ثاني أعين فيه كل شيء. خله يروح، رزقك ما هو عليه، رزقك على الله سبحانه وتعالى. فقبل إذا جيت تشتري فيه بقالة فيها دخان لا تشتري، بعد أقول لك بقالة ما تبيع الدخان، كنوع من التضامن والتعاون الذي أمر الله به، وتعاونوا على البر والتقوى. جيت مجلس فيه دخان قل له يا أخي الأكسجين ملك الجميع وأنت تريد أن تستحوذ عليه وتنشقنا الدخان، نرجوك ما تدخل. عيا طيب الأستاذين يا جماعة قم. بعضهم يقول لا والله أنا معزوم على جان قبضة رز يقعد يشرب دخان ساعة. يا أخي كلك سندوتش ومش لا، قال برقب العشاء، أرقب العشاء على يد حسي ويد رز، لا تجلس لأن هذا إهانة لك. وهكذا لا تجلس في مجلس فيه دخان، في الإدارة الرسمية لا تدخل، في أوامر سامية من الملك ومعتبرة ومعمد بها كل مدراء الإدارات ومنفذة في بعض الإدارات، لكن بعض الإدارات غير منفذة لأن المدير يدخن. فإذا جيت لا تقبل، بل في أنظمة العمل ممنوع، وهناك عقوبات توقعها الشركات على متعاطي التدخين أثناء العمل، حسميات وخطابات إنذار. ليش؟ لأنه ضرر. ولكن المدخن في الإدارة التي ليس فيها تدخين يشعر برغبة فيه، أين يدخن؟ في الحمام. ولذا في الطائرة يقول مع العلم بأن التدخين ممنوع على هذه الرحلة، وقد زودت إيش دورات المياه بأجهزة كشف المدخنين، لأنه يمنعونه في الكرسي يروح يدخن في الحمام، قالوا عقد فيه جهاز من يوم تدخن يعلمنا نجي ندق عليك نقول لا تدخن. لكن في الإدارات الرسمية ما في أجهزة في روح يدخن. ليش يدخن في الحمام؟ هل تستطيع أن تأكل وتشرب في الحمام؟ إيش رأيك لو في جيبك سندوتش وانت جالس على الكرسي تذكرت السندوتش تقدر تأكل؟ والله لو تموت جوع ما تقدر تأكل الحمام، ما يصلح. طيبات مع خبائث. لكن ليش يستأنس بعض المدخنين؟ بعضهم يقول والله ما أنبسط إلا في الحمام. وقد رأيت في دورات المياه يسمونها إيش؟ طفاية، طفاية دخان في الحمام. ليه؟ لأنه يدخن من فوق ومن تحت فيطلع دخان أصلي ينبسط له والعياذ بالله. فالإقلاع عن التدخين ليس أمرا صعبا، وإنما هو سهل، يحتاج إلى رجولة وإلى وقوف، وقفة جادة وصبر. الصبر كالصبر مر في مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. اصبر على الصداع يومين ثلاثة وخلاص وانتهت. اي نعم، اولا استعن بالله سبحانه وتعالى واطلب منه العون، وتناول علبة الدخان وحطمها بيديك، واعلن التوبة الى الله، واتخذ قرارا شجاعا بالعزم على عدم العودة اليها والندم على ما فات فيها، فقد حان لك ان تحرر نفسك من هذا العدو اللدود. وقد سمعتم قصة سالم عمره 50 سنة، يعني في عنفوان شبابه قتله ايش السرطان عن طريق الدخان، وتاب وترك الدخان، لكن بعد أن فات الأوان. فرب أكلة حرمتك أكلات، ورب سجارة منعتك من حياة سنوات، فلا والله يا أخي من الآن اتركها قبل أن تقضي عليك. صحح مقصدك من هذا الترك، لا يكون تركك من أجل المال أو تركك من أجل الصحة، ولكن اجعل تركك من أجل الله، فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وعلى قدر صلاح نيتك ستكون إعانة ربك لك. وكم عرفنا كثير من الشباب من يوم استقاموا والتزموا طوالي بطل الدخان، والله لا راح مستشفى ولا راح طبيب، قال ايش هو دخان هذا والله ما عاد اجي، هو يقطع راسي قال لا بس تدوخ يومين ثلاثة، قال ادوخ شهرين ولا سنة والله ما عاد ادخن ولا داخ ولا شيء. ليه رجال؟ المسألة تحتاج إلى رجولة أيها الأخوة، ولا ينبغي لإنسان أن ينهزم أمام سجارة. سيشعر الإنسان في بداية الترك بنوع من الضيق، وهذا شيء طبيعي، فإن الإنسان إذا ترك شيء اعتاد عليه أحس بهذا الشعور، ولكن بقليل من المعاناة والصبر يزول كل هذا. ابتعد عن المدخنين خصوصا في فترة النقاهة، ثم بعد ذلك استمر في الابتعاد عنهم. أي مكان تدخل فيه دخان لا تجلس، وأعلن من نفسك الحرب على هذا الدخان عندك غيرك وعندك. استعمل سواكا لينا ليكون بديلا شرعيا عن السواك الناري، فإن فيه سواك نبوي وفيه سواك شيطاني. السواك النووي هذا السواك مطهرة للفم مرضأة للرب، وذاك السواك الناري شيطاني لأنه من النار، وكم يكلفك السواك النبوي؟ في الأسبوع يوم الجمعة تأخذ سواك يقعد معك إلى الجمعة الجاية. لكن سواك الشيطان هذا كم يكلف؟ لا إله إلا الله في الأسبوع 35 ريال، وسواك السنة بريال. وقد كنت مرة عند الحرم واحد يبيع المساويك من ريالين، فجاء واحد قال له بكم؟ قال بريالين. قال لا بريال. قلت له يا أخي ليش تقعد تقاسم على ريال وريالين يا أخي؟ راعي الدخان ذا اشترى علبة وقال له بخمسة، فيقول لا خلها بثلاثة، ولا يدفع خمسة طوالي. قال طوالي. قلت هذا يا أخي يتيح لك سنة، لو ما جاب هذا الرجل هذا المساويك وين دور له؟ وين تروح تدور سواك؟ جزاه الله خير، بل عطى بدال الريالين ثلاثة، والله بيخلف عليك. قال جزاك الله خير وعطاه ريالين. تناول يوميا كأسا من عصير البرتقال الطازج، هذا شيء مجرب. ضع في جيبك علبة من الحلوى، حلوى النعناع، وكلما أدخلت يدك لاستخراج سيجارة فاستخرج بدلها حبة حلوى من الطيبات. ادعو الله سبحانه وتعالى واستعن به وصحح مقصدك في طريق عودتك إلى الله، ليس من الدخان فقط ولكن من كل معصية ومن كل ذنب، حتى تستقيم على السلوك القويم والأخلاق الفاضلة، ثم تدعو إلى هذه المبادئ الخالدة لتحصل على نعيم الدنيا والآخرة. وإذا تفضلت على أخيك بدعوة صادقة ممن دعاك إلى ذلك فاعلم بأن لك عند الله نصيبا عليها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا جميعا من هذا الداء، وأن يبصرنا به، وأن يتوب على إخواننا الذين ابتلوا به، وأن يوفق المسؤولين لرفع جماركه والحد من استيراده، وأيضا التركيز على محاربته حتى يمتنع الناس منه، لأن سهولة وجوده وسهولة الوصول إليه وشراءه تمكن من انتشاره. لكن لو رفعنا الجمارك عليه خليناها 10,000% بحيث البكت بدال ما هو بخمسة نخليه بخمسين، خلاص ما عاد بيشتري، واللي بيشتري يعرف أنها نزع الضرس، ما عاد بياخذ بدال ما يدخن في اليوم بكت بيدخن في اليوم في الخمسة أيام بكت، هذا يحدد من انتشاره. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حقائق مؤلمة. 16% من طبيبات منطقة الرياض مدخنات.
شكر الله لفضيلة الدكتورين على ما قدم وأوضح وبين، والأسئلة كثيرة. في الآونة الأخيرة لفضيلة الدكتور سعيد، في الآونة الأخيرة بدأ التدخين في النساء وكثر في مجتمعاتهن، فما نصيحتكم لهن ولأولياء أمورهن؟
جزى الله الأخ الكريم خيرا على هذا التنبيه، فإن ظاهرة انتشار هذه العادة الخبيثة في النساء ظاهرة غريبة خصوصا في مجتمعنا السعودي، إذ لا يعرف أن المرأة تدخن، وكان التدخين مقتصرا على بعض الناس ممن سمته الفسق والبعد عن المساجد وعن الصلاة وعن الطاعات، لأن التدخين بوابة يدخل منها الإنسان إلى كل شر، بل الوقوع في المخدرات وهي الآفة الكبرى. لوحظ بالتجربة والاستقراء أن الذين وقعوا في المخدرات مروا عبر بوابة التدخين وعن طريق زملاء السوء والعياذ بالله، ثم انتشرت هذه العادة الخبيثة وبدأت تظهر في النساء، وهذه مصيبة، لأن انتشارها في المرأة يفقد المرأة القدرة على السيطرة على أولادها وبناتها، وتصبح قدوة سيئة لهم، مما يساعد على انتشار هذه الظاهرة. ولذا نحذر النساء ونحذر الرجال من الوقوع في هذه المصيبة، وعلى الرجل أن يحاربها في المرأة، وعلى المرأة أن تحاربها في الرجل، فإن أسلوب التأديب والوعظ أسلوب مشترك ومتبادل بين الرجل والمرأة، ولكن الله نص عليه عند الرجل من باب التغليب. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، يقول العلماء إن الأمر أيضا مشترك، لأن الله يقول في الآية الأخرى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فكما لها أن تنصحها أيضا لها لك أنت أن تنصحك وتعظك، وكما نعرف من زوجات الفاضلات وداعيات وقمن بدعوة أزواجهم، فعلى المرأة إذا كان زوجها يدخن أن تحاول في أن يترك التدخين.
وسيكون لها إن شاء الله دور بارز في هذا. وكذلك الرجل إذا رأى أن امرأته تدخن فعليه أن يكون دوره بارز. ولا شك أن دور الرجل أبرز لأنه مسيطر وصاحب صلاحية وصاحب قرار. ما تدخنين ما تدخنين خلاص انتهى. لكن إذا دخنت رغم أنفه فليس برجل، لأن معنى من معاني الرجولة القوامة. فكيف تدخن امرأتك وأنت لا تستطيع تمنعها من هذا؟ فهذه مسؤولية الرجال. إلا إذا كان رب البيت هو مدخن، فإذا كان رب البيت للدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. إذا الأب مدخن فالمرأة بتدخن والعوال بيدخنون والبنات بيدخنون والدنيا كلها دخان وعريقة والعياذ بالله. نعم.
ثاني أيضا لفضيلة الدكتور سعيد، ما رأي فضيلتكم بمن يرى عدم السلام على المدخن بحجة أن في السلام اسما من أسماء الله وأن المدخن فمه خبيث؟
التدخين ليس كفرا حتى ينتفي عن حق الإسلام بحيث لا تسلم عليه، لا، سيبقى مسلما رغم أنه يمارس هذه العادة وهذه المعصية، لكن معتقد أهل السنة في العاصي أنه فاسق بمعصيته، مؤمن بإيمانه تحت مشيئة ربه في الدار الآخرة إن شاء الله غفر له وإن شاء عفى عنه ما لم يستحل المعصية المجمع عليها على تحريمها. فلا ينبغي لك أن تسلم عليه، ولكن مع السلام تنصحه. أما إذا لم تسلم عليه ابتداء فكيف تود أن يقبل منك نصيحتك؟ لا، هذه سلبية، لا بد أن تنصح وأن تسلم. أي نعم، وأيضا بالأسلوب الطيب حتى يقبل منك، لأنك إذا نصحته بالزجر والتعنيف فإنك تخسره. لكن لما تثني عليه وتقول أنت مسلم وأنت فيك خير وأنت حسرة من هذا الداء، أي نعم، وأنت طيب، فلا ينبغي لك أن تخبث نفسك. فهذا يعني إن شاء الله مدعاة إلى أن يستجيب وإلى أن يتقبل هذه النصيحة.
حكم القات.
القات صرح العلماء بتحريمه، لكن ليس كالتدخين، لأنني سألت الإخوة في المناطق التي يمارس فيها هذا القات، قالوا تحريمه جاء من طرق أنه إضاعة للمال، فإنها تهدر فيه أموال طائلة. يشتري الرجل بمعدل 100 ريال يوميا، هذا المتوسط، يخزن يوميا ب100، وبعضهم يخزن ب150، وبعضهم ب200، وبعضهم ب300، بمعنى أن شهريا بكم؟ 3000. نصف الراتب يروح، إذا كان راتب 3000 يروح في قات. بل بعضهم يدع أولاده جائعين ولا يطعمهم ويشتري التخزينة. بعدين تقضي على وقته، لأن القات لا يسكر ولا يفتر، ولكن ينشط الخلايا في المخ، فإذا مضغه الإنسان أحس بقدرة على الإبداع وعلى نظم الشعر وعلى الكتابة وعلى المذاكرة وعلى، فيستنفد الإمكانات الموجودة في المخ، حتى إذا انتهت التخزينة شعر صاحبه بعدها بالفتور والكسل والنوم والرغبة في الجلوس، ما يستطيع ولا يدري عن أولاده ولا يدري عن دوامه. الدوام يجي الساعة 11 يخصمون، يقول يخصمون ليه؟ لأنه مبنج مخدر والعياذ بالله. فهو قد صرح العلماء بتحريمه. وفي القصيدة التي يقول فيها الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي العلامة رحمة الله عليه، يقول: كله لما شئت من وهن ومن سلس ومن فتور وأسقام وآفات، إن جاءه الظهر في الوسطى يضيعها، ومغربا فعشاء قط لم يأتي، وإن أتاها فمع سهو ووسوسة في غفلة مع تضييع الجماعات، كذا الدخان بأنواع له كثرت، وغير ذلك من جنس الخبيثات، إلى آخر القصيدة. اسمها القاتية، أكثر من 50 بيت. نعم.
والمعسل.
المعسل ولد عم الدخان أو بنت عمه، لأن الدخان له أشكال، فيه سعود وفيه نشوك وهو الشمة، وفيه محروق وهو الدخان، وفيه مطبوخ ومنقع وهو المعسل. أصله أعواد التدخين، ويضاف عليها قشار الفاكهة، ثم تضغط وتصهر إلين تسود، ثم تجمع وتحط في علب ويحطها الواحد على النار ويعمر، يقول تعميره وتدميره، ما هي تعميره وكلها خبيثة. واحد قال والله أبشرك بطلت الدخان لكن زلت أشيش، قلت ما يكش الله، عيت من الحرمة وشربت مرقتها مثل ثور الخلبة، ينزع رجلها من مكان ويغرسها في المكان الثاني، ما تصلح. نعم.
للدكتور عبد الله يقول السائل: ما دام أن الدخان أو التتن بهذه الخطورة على الجسم والصحة العامة والإسراف في المال، فلماذا لا يمنع استيراده تدريجيا وأن توجد وسائل مشجعة للمدخنين للإقلاع منه أو عنه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن يفوت علينا المعسل، المعسل مادة اشتهرت بين الناس في الفترة الأخيرة، وهو الجراك بمعنى آخر، وتضاف له الفاكهة، ثم طوروا أنفسهم قليلا وأضافوا عليه منكهات ومعطرات ومجذبات، خطره على الصحة يشابه خطر تدخين السجائر، بل يفوقها في أشياء كثيرة. أن نسبة أول أكسيد الكربون المحروقة من استخدام هذه المادة عالية جدا، مما يؤثر على القلب والأوعية الدموية. وهناك شيء ليس في المنظور، وهو تأثير هذه المعسلات والمواد العطرية التي تضاف عليه. يجب ألا تضاف عليه حتى من ناحية قياسية، ومع ذلك تضاف، ومن المتوقع أن يكون لها آثار مدمرة على أنسجة الجسم من إحداث سرطانات تختلف عن السرطانات التي يحدثها التبغ لوحده، فهو خطير جدا. واستخدامه بجانب الضرر الصحي ضرره الاجتماعي، نظرا لتجمع الناس عليه فتيانا وفتيات، وحبهم لتدخينه بشكل مجموعات. أما لماذا لا يمنع التدخين تدريجيا استيرادا، فكلنا نعلم والحمد لله أن نسبة الجمارك رفعت من 30% إلى 50 إلى 70 إلى 100% قبل سنتين، وهناك مقترح يدرس بعد عامين يطبق إن شاء الله إذا وفق عليه، أن تكون النسبة 200%.
سؤال لفضيلة الشيخ: ما أسباب التدخين؟
أول سبب وقلة اليقين وسوء التربية. إننا نحن الآن الذين إيمانهم قوي ودينهم متين وتربيتهم صالحة ما يدخنون ولا يفكرون أصلا فيه، بل يعتبرونه جريمة. لكن حينما يكون الولد خاوي من الإيمان والدين، وقدوته والده وبيئته فاسدة، فإنه ربما يقع في هذا. فإذا وقع نشب والعياذ بالله. ثانيا التقليد، تقليد المدرسين، تقليد الآباء، تقليد اللاعبين، تقليد المغنين. الناس دائما يحبون التقليد، خصوصا الفارغين اللي ما عنده يعني مبدأ في الحياة ولا عنده هدف. إذا رأى سيجارة في يد لاعب أراد أن يقلد هذا اللاعب، ما يقلده في إيش؟ في السيجارة أو في يد مغني. ولذا أحيانا تعمل بعض الشركات دعاية للدخان ودعاية ضده، تجد مثلا الإعلان التجاري وتحت مكتوب تحذير رسمي. أيضا من أسباب الوقوع بالتدخين مخالطة المدخنين ومجالستهم ومعايشتهم، وهذا خطأ. إنك لا ينبغي لك أن تجالس المدخن ولا تعايشه ولا تجلس معه. أيضا حب الظهور والشعور باكتمال الرجولة، فإن بعض الأطفال عمره مثلا 15 سنة يريد أن يظهر للناس أنه يعني قده رجال وأنه قده يعني فلان فيدخن، وهذا من الخطأ. أيضا من الأسباب الاعتقاد بأن له يعني علاقة بإدخال السرور وإذهاب الهم والغم والقلق، وهذا أيضا وهم، فإنه ضد ذلك. هو لا يدخل السرور، وإنما يدخل على الإنسان الانزعاج والحدة في التفكير والشراسة في التصرفات، لأن مزاجه يصبح مزاج ناري. لذا تشوفه دائما ينفعل لأقل الأسباب، عيونه دائم مركزة كذا متأثر بما قد أثر فيه الدخان والعياذ بالله. أيضا هناك اعتقاد خاطئ بأن له علاقة أيضا بال يعني تفكير، ولهذا في أيام الامتحان تجد كثير من الشباب يدخن كثير. ليش؟ قال علشان أتذكر وعشان يعني أجيب مضبوط وأذاكر كثير، وهذا أيضا خطأ، وقد أثبت الأطباء أن ذلك يؤدي إلى قلة يعني ذهاب الدم إلى الدماغ، وبالتالي ينسى المدخن كثير من المعلومات التي كان يمكن أن يتذكرها لو كان طبيعيا. كل هذه أيها الأخوة وغيرها، وأعظم شيء عدم الوعي وعدم الشعور بالحرمة، ما في وعي ولا يدري بخطره فيقع فيه، هذا مجمل الأسباب.
يقول السائل: بعض المدخنين يحتج بأن الآجال بيد الله، هذا في من ناحية الصحية، وبعضهم يحتج بأن الناس اعتادوا شرب بعض المشروبات مثل القهوة والشاي وغيرها، فلماذا لا تحرم أو يقال بحل الجميع؟
هذا قياس فاسد، قياس الدخان على القهوة والشاي قياس فاسد، لأن القهوة والشاي من الطيبات، ولم يقل أحد بأنها من الخبائث، فطعمها طيب ورائحتها طيبة وأثرها على الإنسان طيب، ولو كانت فيها شيء من المنبه فهي نوع من الغذاء، مثل ما تأكل البرتقال ومثل ما تأكل الرز واللحم، لو ما أكلت رز ولا لحم مت كذلك، فهي من الطيبات. أما الدخان فهو خبيث، ولذا ما نسمع على القهوة، القهوة تضر بصحتك فنمنعك، ما في، ولا على الشاهي والسكر. فهذا الذي يستدل بهذا هذا جاهل. أما قضية الأعمار بيد الله فصحيح، الأعمار بيد الله، ولكننا مأمورين بالأخذ بالأسباب، والله نهانا في القرآن الكريم عن قتل أنفسنا كما سمعتم في الفتوى: ولا تقتلوا أنفسكم. ولو جاء إنسان وأخذ المسدس وأطرقه في رأسه وقال: أنا ماني بموت، الأعمار بيد الله، أين أضرب المسدس في رأسي ولاني بموت، هل يموت ولا لا؟ يموت، الأعمار بيد الله، لكن الله جعل عمرك في هذا السبب فقتلت نفسك أنت. أين وكذلك المدخن الذي يقول: أنا الأعمار بيد الله وأنا بدخن حتى نموت، نقول: أنت قتلت نفسك، ولهذا اسمه قاتل، لكن قاتل بأدب.
يقول السائل: حكم مقاطعة المدخن إذا كان لا يكف عن التدخين في وقت الزيارة؟
قد نص العلماء على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا جئت إلى إنسان تزوره وقام يدخن بين يديك فعليك أن تقول له: يا أخي أنا ضيفك وأنا في مجلسك والتدخين يؤذيني، أي نعم، ويسبب لي إزعاج لأنك تدخن وأنا أدخن معك، فأرجوك تقفله. إذا كان هو مهذب رجل فإنه سوف يمتنع لأنك ضيف. أما إذا قال لك: لا أنا لازم أدخن، تبقى تجلس ولا تخرج، فهذا لا يستحق أن تزوره، هذا لئيم لدرجة أنه يهينك في مجلسه، فماذا يلزمك؟ تقعد معه؟ لا، تستأذن وتخرج. وكذلك في بيتك إذا زارك أحد فبمجرد أن يدخل، أول شيء إذا كنت تعرف أن أحد بيدخن حط علامات: التدخين ممنوع، أو نأمل عدم التدخين. إذا شفته يبغى يدخن تجي عنده تقول: لا يا أخي التدخين ترى ممنوع في مجلسي. بعض الناس يقول: لا والله يزعل، خله يزعل ولكن يرضى الله عنك، وإذا زعل راعي الدخان ايش يصير؟ ما هو ضروري أنه يبقى راضي، ولا يستحق أن ترضيه. نعم.
وإذا كان المدخن قريب من الأقارب أو يسكن معه في نفس الشقة،
فينبغي التأكيد على الدعوة. إذا كان قريبا فينبغي التأكيد على الدعوة والاستمرار، لكن لا يجوز المشاركة بحيث تجلس في مجلس واحد أنت وإياه، لأن هذه يسمونها من المعاصي المتعدية، في معصية لازمة لصاحبها ما تضر له، وفي معصية تضره وتضر الجالس معه، وهي معصية التدخين. فإذا دخن تقوم، ولو كان حتى ساكن معك في العمارة، إذا مدخن تقول: راح في غرفتك، تبى تجلس مع أجلس معك لا تدخن، إذا عين لا يدخن في المجلس روح أنت في غرفة ثانية.
عن هل يقاس المدخن على آكل الثوم؟ ربما تكونوا أشرتم إلى هذا في المحاضرة في منع دخول المسجد أو إخراجه.
الثوم والبصل من الروائح الخبيثة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا أراهما إلا خبيثتين، هذا النص في البخاري، ونهى من أكل ثوما أو بصلا أن يقرب المسجد، وهذا فيه تعزير له، وهو عقوبة بمنزلة كف اليد، يعني ليس فيه رخصة بحيث تقول والله أنا بعد آكل ثوم وأدق بصل وإذا قالوا قم صل، قال لا، الرسول قال لا يقربن مصلانا، يقعد على الثوم والبصل ولا يصلي في المسجد، هذا فعل أقبح، عذر أقبح من فعل. لا، النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال فلا يقربن مصلانا يحذر ليس من الصلاة ولكن يحذر من الدخان الذي يؤذي الملائكة ويؤذي المصلين، فلا لا تقرب البصل ولا الثوم، وإذا أردت أن تأكل منها فأمتها طبخا، فإن الطبخ يقضي على الرائحة ويبقي المصلحة والفائدة، لكن بعضهم يقول لا ما أنبسط إلا يدق بصل وذوب ويجي يؤذي عباد الله. يقيس بعض العلماء التدخين عليه ويقول إذا كان البصل والثوم رغم أنه حلال لكن نهي المسلم أن يتناول ويجي إلى المسجد فكيف بالدخان وهو الحرام، فهذا من باب أولى.
هذا استفتاء فيه طرافة، يقول هل تنصحني بعمل تجربة مع الحمار عزكم الله في التدخين حيث هل يقبل التدخين أو لا؟
لا أنصحك لأن غيرك قد مارس هذه التجربة وقد قام بها بعض إخوانكم في أبها. يقول كان يسكن مع مجموعة من جماعة في عزبة وهو عامل من إحدى البلدان وكلهم يدخنون إلا هو، ونصحهم وحاول فيهم ورفضوا. يقول فعمل أمرا وهو أنه جمع أعقاب السجائر التي كانت تجمع في نهاية كل يوم تمتلئ الطبلات هذه والطفايات، فكان يجمعها في كرتون في الحوش. يقول وفي يوم من الأيام تجمع الكرتون حتى امتلأ. يقول خرج إلى الوادي ووجد حيوانا من هذه الحيوانات السائبة حمارا، يقول وأخذه وربطه بحبل من رقبته وجاء به إلى البيت وأدخله الحوش، ثم دخل على جماعة قال يا جماعة عندي ضيف، قالوا خله يتفضل، قال لا عيا لا يدخل يبغى يتغدى في الحوش، قالوا ايش ذا الضيف اللي ما يبغى يدخل، قال شوفوا تفضلوا، قاموا قالوا هذا ضيفك، قال نعم هذا ضيفي لكن انتم اللي بتغدونه، قالوا والله ما نغديه، قال لا غداه من عندكم والله ما أبلنا شيء، غدوا ما تغدونه، قال ما غديه اللي سويته حق الدخان، وحمل الكرتون وجاء به إلى الحمار. حينما رآه الحمار من هناك ظن أنه علف أو شعير أو شيء فأقبل عليه، ولكن ما إن أدخل فمه ورأسه في الكرتون وشم أنه دخان حتى نفخ فيه وعافه وصاح كذا وقال وشبت، فقام الأخ قال شفتوا الحمار عيا مضيفتكم أنتم تشربونه، أيكم أعقل الحمار أم أنتم؟ يقول وقد أثر فيهم هذا الموقف وتاب بعضهم إلى الله من الدخان. فهذه تجربة ما عاد نبغى تكررها لأنها قد عملت.
مختصرة توجه بها أصحاب المقالات البقالات والمقاهي التي يبيعون فيها هذه الأمور.
ندعو إخواننا الذين يبيعونه أن يتوبوا إلى الله وأن لا يمارسون بيعه، فإن بيعه حرام ومكاسبه التي تدخل ضمن مكاسبهم تفسد عليهم الحلال وينالهم إثم كل من شرب من كل هذه البقالة، فليتق الله المسلم وليقف عند حده، لا سيما وقد سمعتم الفتوى الصادرة من العلماء الكبار الذين تصدر الأمة عن فتاواهم ولا يتردد أحد في الوقوف عند كلامه أنه حرام، هكذا يفتي سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه وعلماء الدعوة في نجد كلهم يفتون بهذا، وهكذا أفتى سماحة الشيخ محمد عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، ويفتي سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الشيخ المفتي العام، ويفتي الشيخ محمد بن عثيمين وكل العلماء والقضاة وطلبة العلم، ولا أحد يفتي بأنه حلال. ما دام تعرف أنه حرام ليش تبيع الحرام؟ فما يجوز لك أن تبيع أو تستمر في بيعه أو ترويجه.
شكرا لفضيلة الشيخ، وبالنسبة نوجه الآن الأسئلة إلى سعادة الدكتور عبد الله البداح فيما يختص بالأسئلة الطبية، إن كان لكم تعليق حول ما تقدم لفضيلة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. تؤمن الجمعية ضمن أهدافها بموضوع ومبدأ القدوة الحسنة، وقد ذكر الشيخ موضوع اللاعب المدخن، فأيها الأخوة المؤمنون، لا تجتمع اللياقة الطبية والرياضية مع الرجل أو اللاعب المدخن. ولهذا أرادت الجمعية أن تخاطب عقول هؤلاء اللاعبين من خلال رسالة توجهها لهم أنتجتها تقول: اسأل مدرب ولا تسأل طبيب، تؤكد على هذا المبدأ، وكانت من فضلاء المدربين الوطنيين إلى اللاعبين الوطنيين بأن التدخين واللياقة الصحية لا تجتمعان. أما القهوة والشاي فقياسهما بالتدخين أو بالتبغ قياس فاسد، لا من ناحية منطقية ولا من ناحية صحية. قبل يومين كنت أقرأ بحثا على أن القهوة تعاطيها يساعد على الشفاء من مرض الرعاش، مرض الباركنسونزم، ويعرفه بعض الناس ممن ابتلي به أو قريب له. القهوة قد تكون ضارة لمن عنده أمراض مثل التهاب القرحة الهضمية أو التهاب أو وجود خلل في القلب والأوعية الدموية. عندها ينصح الطبيب المريض بعدم تعاطي القهوة، وإلا ستكون ضارة له. أما سوى ذلك لمن هو صحيح الجسم والمأكل والمشرب فالقهوة لا تسبب له أذى بإذن الله. أما الشاي فهناك الشاي الأخضر والشاي الأسود، وكلها مواد فيها كثير من الفوائد بإذن الله بالنسبة للشاي، فمنها ما يساعد على الهضم، ومنها ما يرفع المناعة، وقد وجد كثير من شعوب العالم خاصة في الشرق في الصين وفي الهند وبنغلاديش وبلاد سريلانكا أن الشاي يزيد من مناعة أجسامهم ويرفع المناعة عندهم.
أنا كنت مدخن قبل 15 عاما ثم تركت الدخان، فهل هناك، يقصد قبل 15 عام كان يدخن واستمرت مدة التدخين ما يقارب 10 سنين، فهل عليه مضرة؟
عندما يترك المدخن التدخين في فترة مبكرة فإن أمله بإذن الله في الحصول واسترداء في استرداده لصحته يبدأ من الأيام والأسابيع الأولى، وتكون فرصة تعرضه لمضاعفات الالتهابات التنفسية قليلة جدا، وفرصة حصول سرطان الرئة عنده أقل بكثير. فإن دخن 10 سنوات بإذن الله سوف يكون في منأى عن السرطان، لكن احتمال أن تكون عنده بداية الالتهابات المزمنة التي تحتاج لبعض العلاجات الدوائية إن كانت تؤثر أو تحدث له أعراضا صحية. المدخن يكسب الوقت بالإقلاع عن التدخين في أي لحظة من تاريخ حياته التدخيني، حتى لو كان بعد 10 أو 15 أو 20 سنة.
أحدهم كتب وصفة تعين على المنع أو ترك التدخين ونرى رأيكم فيها. يقول وصفة من رجل كبير السن، وهي وضع محتوى السيجارة مع الشاي عند كمال نضجه، ومع تناول الشاي عندها يكره الدخان بمجرد شم ريح هذه السيجارة.
نعم، هناك أساليب كثيرة لتكريه المدخن برائحة التدخين، أو ما يسمى بالعامية تقزيزه من رائحته، وهي أساليب كثيرة ممكن نسميها شعبية، وبعضها ينجح وبعضها قد يفشل، لكن ما ينجح هو قوة الإرادة والعزيمة التي هي الإيمان بالله سبحانه وتعالى على أنه يتعاطى إثما ومعصية، فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
بإيجاز، كيف يدمن المدخن؟
التدخين يحتوي على مواد كثيرة
بعد أيام من تعاطي هذه المادة لا يستطيع الفكاك منها، ويعرف أنه مدمن أنه عندما يتركها تظهر عليه الأعراض التي تسمى بالانسحابية. فهذه من ضمن التعريف الخاص بمصطلح الإدمان. لا يوجد شك في أن التدخين يسبب الإدمان، والتدخين إدمان وليس عادة كما يدعي بعض من يدخن، خاصة من الأطباء أو من غير الأطباء ممن يسلي نفسه أو يجد لنفسه عذر.
يقول السائل: ما علاقة التدخين بالدهون الثلاثية والكوليسترول؟ وهل من ترك التدخين ترجع هذه الزيادات التي حصلت إلى طبيعتها؟
نعم، التدخين يزيد من نسبة الدهون الثلاثية والكوليسترول في الجسم، إضافة ما نراه من فئة عريضة من مجتمعنا ممن يكثرون من أكثر المواد الدسمة واللحوم المفطحات، فهذه تزيد هذه وتضاعف من نسبتها. عندما يترك التدخين ويزاول رياضة صحية ورياضة وأسلوب غذائي متزن بإذن الله يعود، وبالتجربة تعود نسبة الدهون عنده إلى الطبيعي ولا يحتاج أي تدخل علاجي.
شاب في 17 من عمره ابتلي بالتدخين منذ وقت قريب ربما أيام، فماذا تنصحه؟
أنصحه أن يستغل هذه الفرصة وبعد انتهاء الاختبارات في هذه الأيام يعزم على ترك هذه العادة، وعندما تنتهي الاختبارات يتوكل على الله سبحانه وتعالى وينضم إلى أحد حلقات تحفيظ القرآن في أحد المساجد المنتشرة في هذه المدينة أو غيرها، ويقوم بعمرة يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الإثم، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمه من العودة إليه. ثم أنصحه لا تقع في الفخ، فإنك إن وقعت سيكون الفكاك منها صعبا فيما بعد.
وآخر يقول: أجلس مع المدخنين ولا أدخن إلا سيجارة في اليوم، فهل أعتبر مدخنا؟
مدخنا مركبا، أنت تدخن من دخانهم كما سماه الشيخ الدخان السلبي أو الدخان الثاني، وهذا مخاطره قد تزيد في بعض الأحيان أكثر من مخاطر التدخين المباشر، لأن ينبعث مع دخان السيجارة غازات ومواد كيماوية تطير قد لا يستنشقها المدخن نفسه، يستنشقها الجالسون معه، وأن تستنشق هذه الروائح وتستنشق روائح السيجارة الوحيدة التي تزعم أنها هي الوحيدة في جلستك، فأنت مثلهم إن لم تكن أكثر منهم في كسب الضرر. الحل الوحيد تمتنع عن التدخين في البداية أنت، وتمتنع عن الجلوس معهم إلا بشرط أن يكون هناك قرار جماعي بعدم التدخين، ويتفق الجميع على أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى في ترك هذه المعصية، ويجدون من يعينهم ويجد في من ضمن هذه المجموعة ويجدون من يثبطهم، فالمثبط يجب أن يستبعد من هذه المجموعة حتى يتركوا هذه العادة وهذا الإثم.
أود من فضيلة الدكتور ذكر بعض الأمثلة على خطورة التدخين السلبي، وقد كان ذكرها لي من قبل، خاصة بالنسبة للموظفين الذين يجلسون الساعات الطوال مع المدخنين أو سائقي الأتوبيسات.
أقيمت في الغرب مطالبات قضائية عديدة تمثلت في التالي: المضيفين والمضيفات في شركات الطيران، قبل ما تمنع شركات الطيران الغربية التدخين على طائراتها في الأجواء من بلد إلى بلد، وتطير الآن 10 ساعات 15 ساعة في الطائرات الغربية والتدخين ممنوع، ويستطيع المدخنون أن يصبروا ويستمتع غير المدخنون بجو صحي داخل الطائرة. فيما مضى كان التدخين في هذه الطائرات مسموح، وأصيب عدد من الموظفين في موظفي الطائرات من مضيفين ومضيفات بسرطانات الرئة والتهابات مزمنة، فأقاموا دعاوى على شركاتهم شركات الطيران وعلى شركات إنتاج التبغ، وكسبوها بتعويضات بالملايين. سائقة أتوبيسات أقامت شكوى على الشركة التي توظفها لأنها لم تضع تنبيها بمنع التدخين داخل الباص وكان الركاب يدخنون فأصيبت بسرطان. وهلم جرى، المرأة التي يدخن زوجها أو هي تدخن جنينها في بطنها يتأثر بالتدخين، ابنها الرضيع أو ابنها الصغير إن كانت مدخنة أو الزوج يدخن يتأثر بالتدخين بالتهابات مزمنة في الجهاز التنفسي، إصابته بحالات متكررة من الربو، إن كان الزوج يدخن زوجته ثبت بالمشاهدة الواقعية بتجارب طويلة الأمد في اليابان أن الرجل المدخن تصاب زوجته بسرطان الرئة وهي لم تدخن، والأمثلة كثيرة لكنها خطيرة جدا في إحصائياتها ونسبها. والحل أن تضمن المرأة أن زوجها لا يدخن داخل البيت، بل يجب أن يطلع عنه البتة، وكذا الأب يجب أن لا يدخن حتى لا يضر زملائه، الموظف في دائرته الحكومية والخاصة يجب أن يلتزم بالتعليمات الكريمة السامية بمنع التدخين في الجهات الحكومية، ويجب على من يتأذون من تدخين زملائهم أن يطالبوا بحقوقهم أن تكون أجواءهم الوظيفية خالية من تأثير هذه المادة.
دعوى بعض المدخنين الحرية في أن يتصرف ما شاء أو كيف ما شاء في التجمعات، هل هذه دعوة صحيحة أو لا؟
ليست دعوة صحيحة، بالعكس، الآن في الدول الغربية المدخنون ضيق عليهم بإعطاء غير المدخنين حقوقهم في جو صحي غير ملوث، فيجب على المدخن أن يحترم شعور ومشاعر وكرامة غيره داخل المطاعم، داخل أماكن الانتظار، داخل المطارات التي منعت ممارسة عادة التدخين بها بالتوجيهات الرسمية، أن يمنع التدخين داخل أماكن الانتظار في البنوك وفي الأسواق المركزية. ويجب على المدخنين إن لم يحترموا حقوق غير المدخنين ألا يدخنوا داخل هذه المحلات، أما غير المدخن فيجب أن يتبع أسلوب النصح بالحسنى ويطالب بحقوقه بالأسلوب المناسب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ من يوجه هؤلاء الأخوة المدخنين على احترام مشاعر الآخرين.
شاب يقول أنا ابتليت بعادة التدخين فتركته، ثم أحسست أن قوة في جسمي ضعفت وبقيت ضعيفا علما بأني تركتهم منذ شهر، فما الحل؟
الحل أن تستمر مقلعا عن التدخين وتحسن السلوك الغذائي الذي تتبعه، وخاصة بالإكثار من الفواكه والخضروات والتقليل من المواد الدهنية، وإن استمرت هذه الأعراض نرجو أن تبحث عن النصيحة الطبية التي لا أشك أن طبيبا عاقلا سينصحك بأن تعود إلى التدخين.
وفي آخر السؤال يسأل عن الجمعية، عن موقعها ومتى أنشئت.
الجمعية أنشئت بجهود في عام 1403، وصدرت الموافقة الكريمة عليها على بدء أنشطتها عام 1406، وكما قلت أهدافها مساعدة المدخنين على الإقلاع ومساعدة عدم ومساعدة غير المدخنين ألا يقعوا فريسة لها. والجمعية تقع في حي البديعة خلف مستشفى الشميسي مجمع الرياض الطبي، وهي تمد يدها لمساعدة ومساندة الإخوة الكرام ممن يتطوعون للمشاركة في أنشطتها، وكما قلت هناك ركنا خاصا فيها في الساحة الشمالية من هذا المسجد لمن أراد أن يعرف المزيد عنها أو أراد أن يدعمها ويساندها بجهده وماله ودعمه، مشكورا وجزاه الله خير. والعمل فيها ولها نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون من الأمور التي يثاب عليها المرء.
شكر الله لفضيلة الشيخ ولسعادة الدكتور جهدهما، وشكر لكم استماعكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
لدينا 40 عيادة لمعالجة إخواننا المدخنين في معظم أنحاء المملكة. الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين، المملكة العربية السعودية، الرياض، الطريق الدائري، مخرج 11، هاتف 278-00-06، فاكس 278-55-59، صندوق بريد 59225، الرياض 11525.
امتياز التوزيع في داخل المملكة وخارجها لدى مؤسسة أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع.
السعودية، الرياض، صندوق البريد 37384، الرياض 11439، رقم الهاتف 20-80000، رقم الفاكس 20-888-80. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.